بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والسنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها لأبي عمرو الداني رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. وروى بإسناده عن زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوم وهو محمر وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد بيده 90. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قلت: قال: نعم، إذا كثر الخبث. وروى في إسناده عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قال: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وروى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، موتوا إن استطعتم.
فهذه الأحاديث فيها تحذير أيضا من الفتن. يقول المعلق على هذا: لما تعرض المؤلف في الباب السابق لذكر الأحاديث الواردة في التحذير العام من الفتن، عقد هذا الباب لتحذير العرب منها، وترجم له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويد للعرب من شر قد اقترب، وأورد تحته حديث زينب بنت جحش مرفوعا وحديث أبي هريرة موقوفا. وأما السؤال عن تخصيص العرب بالذكر، فأجاب عنه الحافظ ابن حجر بقوله: إنما خص العرب بالذكر لأنهم أول من دخل في الإسلام، وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم. وقال القرطبي بعد أن نقل عن عرف أن المراد من الويل الحرب، فأخبر عليه الصلاة والسلام بما يكون بعده من أمر العربي وما يستقبله من الويل والحرب، وقد وجد ذلك بما استؤثر عليهم به من الملك والدولة والأموال والإمارة، فصار ذلك في غيرهم من الترك والعجم، وتشتتوا في البراري بعد أن كان العز والدنيا والملك لهم ببركته عليه الصلاة والسلام وما جاءهم به من الدين والإسلام، فلما لم يشكروا النعمة وكفروها بقتل بعضهم بعضا وسلب بعضهم أموال بعض سلبها الله منهم ونقلها إلى غيرهم، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. نعم. وهذا الذي ذكره الخطوي يبدو أنه أقرب إلى الصواب. نعم.
قال: باب قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع السيف في أمتي لم يرفع. وراى بإسناده عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا دل على وجود يأجوج ومأجوج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وهما أمتان عظيمتان. لكن لا يعلم الناس وما طالع الناس سبحان الله على وجود هذه الوسائل الحديثة التي تأتي بالدقيق، لا نقول على ظهر الأرض بل في باطن الأرض، علم خاص بما يكون في باطن الأرض، ومع ذلك يأجوج ومأجوج لم يرى أحد هاتين الأمتين، وهما أمتان عظيمتان، مثل ذلك لا يخفى. لكن سبحان الله، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل إذا أراد شيئا أمضاه. نعم. أي نعم. نعم.
قال: باب قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع السيف في أمتي لم يرفع. وروى بإسناده عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخوف ما أخاف على أمتي أئمة مضلون، إذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وروى بإسناده عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع في أمتي السيف لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. وروى بإسناده عن عبد الرحمن بن زياد عن بعض أشياخهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أشد ما أتخوف على أمة الشيطان ولا الدجال، ولكن أشد ما أتقي عليهم الأئمة المضلين.
نعم. فدل هذا على أن السيف إذا وضع في الأمة لم يرفع، وقد وضع في زمان عثمان رضي الله عنه لما قتل مظلوما رضي الله عنه هذا الشهيد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذو النورين المبشر بالجنة، ومنذ أن وضع هذا السيف والسيف في الأمة موجود ولن يرفع إلى يوم القيامة، إشارة إلى الفتن وكثرة القتل، فنال السيف لا يرفع، فإذا وضع في زمن الصحابة فمتى يرفع؟ متى يرفع؟ فهو موجود إلى يوم القيامة، لكن الأزمان تختلف، فمستقل ومستكثر، لكن ما يرفع السيف بعد. ولهذا كان وضع السيف في الأمة كان هذا من أعظم الظلم، وهو ما تقوم به الخوارج والجماعات التكفيرية الضالة في كل زمان، هذه الجماعات التي تضع السيف وبقوة في الأمة. أصحاب الشهوات من المعاصي الخاصة بكل واحد، قد لا يوجد عندهم سيف كثير، لكن أصحاب الشبهات كالخوارج وغيرهم هم الذين يضعون السيف في الأمة، خوارج والمعتزلة. المعتزلة جعلوا من أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقصدوا به الإنكار على ولاة الأمور الظالمين بالسيف فيخرجون عليهم بالسيف إنكارا لفعلهم، والخوارج يخرجون بالسيف لأنهم يكفرون ولاة الأمور فيخرجون عليهم بالسيف، والجماعات التي تتبع الخوارج وهي فرق منها إلى يوم القيامة موجودة، كما قال صلى الله عليه وسلم كلما قطع قرن خرج قرن آخر، هذا إلى يوم القيامة. فالسيف إذا وضع في الأمة لم يرفع، وهذا من علامات النبوة بدلائل نبوة صلى الله عليه وسلم، وفعلا سبحان الله منذ أن وضع السيف لن يرفع إلى آخر الزمان. الأئمة المضلون سواء من ولاة أو من علماء، والعالم الضال أشد من الوالي الضال، فالعالم الضال هذا ضلاله يقتدى به فيه لأنه عالم ويلبس على الناس الشريعة، ولهذا قال من قال من السلف إن أعظم فتنتين فتنة العالم الضال والعابد الجاهل، هو الذي يغري الناس بأن هذا من الشريعة وليس من الشريعة. نعم، كما يصطاد أو تصطاد الجماعات التكفيرية الشباب بدعوى الجهاد في سبيل الله، فسموا الإفساد جهادا. نعم.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة الهرج وهو القتل. روى في إسناده عن شقيق عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة أيام يرفع فيهن العلم وينزل فيهن الجهل ويكثر فيهن الهرج، والهرج القتل. وروى بإسناده عن أبي موسى
على أن هذا الهرج والقتل إنما سبب رفع العلم، بين يدي الساعة أيام ترفع فيهن العلم وينزل فيهن الجهل ويكثر فيهن الهرج والهرج القتل، ولا واقع يا أخوان، هذه الجماعات التكفيرية ما عندهم علم، ولو عندهم علم لما أكثروا القتل. تخيل ما الفارق بينك وبينها، أنت علي، أنت عبد الله، أنت أحمد، ما الفارق بينك وبين هؤلاء؟ هؤلاء أصحاب لحى ويقولون كتاب وسنة، وأنت صاحب لحية، ما الفرق بينك وبينه؟ لماذا لا تكون تكفيريا تفجيريا؟ لماذا؟ لأن عندك العلم بأن هذا لا يجوز، عندك علم كيف تعامل به مع الحاكم إذا ظلم، إذا جار، مع الدار إذا انتشر فيها فساد أو كذا، مع غير المسلمين من المعاهدين والمستأمنين وأهل الذمة وغير ذلك، معك علم تستطيع أن تعمل به مع كل أحد، ولهذا أنت تمشي بمنهجك في كل مكان، أنت لا تمشي بفتوى عالم ولا تمشي بمسألة، أنت تمشي بمنهج كامل، أنت تمشي بمنهج كامل لأنك بنيت أمرك على العلم، فبالعلم حصنت يديك فلم تقتل به مسلما، وبالعلم حصنت المسلم فلم تكفره. أنت عندك فرق بين الفاسق والمبتدع والكافر، وعندك قواعد في إلحاق الفسق أو البدعة أو الكفر بالناس من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فعندك علم بالشرط وعندك علم بالواقع بالمانع، عندك تفريق بين النوع وبين المعين، عندك هذا تتعامل مع البشر، من كفرك فإنك لا تكفره بمجرد أنه كفرك، ولكن إن استحق التكفير كفرت وإلا فلا. من ضللك فإنك لا تضلله بهذا، قد يكون بلغه شيء عنك غير صحيح. أن عمر رضي الله عنه قال لحاطب، قال يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق، ولم يكن حاطب منافقا. فهل قيل أن عمر تحدى وأن عمر لا ينبغي له ذلك وأن عمر أبدا ما جاء لوم عمر رضي الله عنه في الحديث، لأنه رضي الله عنه تأول ذلك وقال ذلك غضبا على دين الله سبحانه وتعالى، هذا غضب للدين فقال هذا الكلام. فالشاهد من هذا أن صاحب السنة عنده علم، ولهذا يداه مخاطبتان بالنص ولسانه مخاطب بالنص، كما يبني اعتقاده على النص وعبادته على النص يبني أحكامه في الناس أيضا والجماعات والفرق على النص. فبالعلم يا أخواني تصان الأمة، ويا ليت الناس يعلمون هذا، بالعلم تصان الأمة. الأمة محتاجة إلى هذه الدروس، هذه الدروس محتاجة الأمة إلى هذه الدروس، إلى البخاري وإلى مسلم وإلى داود، مش محاربة البخاري، الأمة في حاجة إلى البخاري لا محاربته. الأمة في حاجة إلى تدريس كتب الفتن لا إزحنا للكتب فتقع الفتن. الأمة في حاجة إلى هذا، إلى انتشار أهل السنة والجماعة بحق يعلمون الناس. فإنه والله يا أخواني ما يضبط يدي ولا بصري ولا سمعي ولا لساني ولا بطني ولا فرجي ولا يدي ولا رجلي إلا الشرع، إلا العلم. العلم، العلم يا أخواني سبحان الله. أما الجهل هذا فلا تسأل، إن جهلت كفرت، إن جهلت فجرت، إن جهلت اعتديت على عباد الله سبحانه وتعالى. فالعلم هو الأساس، ولهذا يأتي الهرج بعد إيه؟ بعد رفع العلم وانتشار الجهل. وفي الأحاديث الماضية نعم إذا كثر الخبث المعاصي. نعم.
روى بإسناد عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة الهرج. وروى بإسناد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل. وروى بإسناد عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة. قال باب ما جاء في كثرة الفتن وتواترها وسوء عواقبها. روى بإسناده عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن، ماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وروى بإسناده عن ربعي قال
على كثرة الفتن ماذا أنزل من الفتن.
روى بإسناده عن ربعي قال إن حول حذيفة وجماعة من أصحابه سنة 35 إذ استشهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال حذيفة لمن حوله رأيتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم الدار أفتنة كانت عامة أو خاصة؟ قال فسكت القوم فلم يجيبوه، وتكلم يومئذ أعرابي من ربيعة قال سبحان الله سبحان الله يا أصحاب محمد، يقتل أمير المؤمنين مظلوما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوتي كفلين من الرحمة. قال فردع لها حذيفة ردعة شديدة لما جاء به الأعرابي، ثم قال الأعرابي سبحان الله سبحان الله يا أصحاب محمد، والله لا تحتلبون بدمه لبنا، ولا يزال السيف فيكم مخترطا حتى يمضي 100 سنة، وفي الناس الفتنة العمياء التي يملأ ما بين المشرق والمغرب، لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخلت. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يميز الله أولياءه وأصفياءه حتى يطهر الأرض من المنافقين والقتالين وأبناء القتالين، ويتبع الرجل يومئذ 50 امرأة هذه تقول يا عبد الله استرني يا عبد الله آوني. وروى بإسناده عن أبي موسى قال لما قتل عثمان رضي الله عنه إنما هذه حيصة من حيصات الفتن وبقيت الرداح المطبقة التي من ماج بها ماجت به ومن أشرف
الثقيل العظيم
التي من ماج بها ماجت به ومن أشرف لها استشرفت له. وروى بإسناده عن شقيق قال سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا.
أي أنها لا تكون في زمانك وإن قتل عمر رضي الله عنه لكن ما وقعت فتنة في الناس وإنما قتل عمر قتله هذا المجوسي وهو في صلاته لكن ما وقعت فتنة في الناس إنما الفتنة التي وقعت في الناس إنما كانت في زمان عثمان رضي الله عنه. نعم.
قال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال عمر إذا لا يغلق أبدا. قلت أجل. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم كما أعلم أن دون غد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال فهبنا أن نسأل من الباب فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب فقال عمر. وروى بإسناده عن ابن لهيعة رفعه
بعد عمر كسر الباب.
وروى بإسناده عن ابن لهيعة رفعه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال تكون أربع فتن الأولى استحلال الدماء والثانية استحلال الدم والأموال والثالثة استحلال الدم والأموال والفروج والرابعة لو كنت في جحر ثعلب لدخلت عليك الفتنة. وروى بإسناده عن الأعمش قال حذيفة رضي الله عنه يصب عليكم الشر صبا حتى يبلغ الفيافي. وروى بإسناده عن معاوية رضي الله عنه روى بإسناده عن أبي عبد ربه قال سمعت معاوية رحمه الله على هذا المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة فأعدوا للبلاء صبرا. وروى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة.
وهو قتال علي ومعاوية فهما على منهج واحد وانتبهوا دعواهما واحدة فهم لم يختلفوا في المنهج ولا في العقيدة مع عقيدة واحدة ومنهج واحد وإنما وقع هذا القتال بتأويل بين بعض أصحاب رسول الله ولا نقول بين الصحابة وإنما بعض الصحابة فقد كانوا قلة بالنسبة لمجموع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة كانوا متوافرين كما قال ابن سيرين في أثره كانوا 10,000 وقد اعتزلوا الفتنة فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30 من 10,000 قاتل من لم يبلغ 30 من 10,000 واعتزل الباقي الفتنة هذه. نعم.
وروى بإسناد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم.
إيه نعم تقتلوا الحكام ولا يحصل. نعم.
وروى بإسناده عن يحنس مولى الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مشت أمة المطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض. وروى بإسناده عن أبي عبد ربه قال
يعني فتحت الدنيا وأخذوا كنوز فارس والروم وكذا جاءت الفتن كما قال النبي في أول حديث ماذا فتح اليوم من خزائن ماذا فتح اليوم من كذا فالخزائن هي سبب الفتن والدنيا وبسطها سبب الفتن ولهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم ويرب الصحابة في الحديث الصحيح لما جاءه مال من البحرين اجتمع الصحابة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال علكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة؟ قالوا أجل يا رسول الله. قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسط الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. النبي يخشى على أمته أخوان الغنى، ما يخشى على أمته الفقر، يخشى على أمته الغنى، لأن الغنى توابع وطغيان. قال الله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. نعم.
وروى إسناد عن أبي عبد ربه قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة فأعدوا للبلاء صبرا. وروى إسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحسرن الفرات عن جبل من ذهب حتى يقتتل عليه الناس فيقتل من كل عشرة تسعة.
سبحان الله. نعم. وروى بإسناده كل يحرص على أن يأخذ المال هو. نعم.
وروى بإسناد عن منذر الثوري قال ويل للعرب من شر قد اقترب وذكر كلاما كثيرا ثم قال فعند ذلك النائحات الباكيات فباكية تبكي على دينها وباكية تبكي على دنياها وباكية تبكي من ذلها بعد عزها وباكية تبكي من جوع أولادها وباكية تبكي من قبل ولدانها في بطونها وباكية تبكي من استحلال فروجها وباكية تبكي من استحلال رقابها وباكية تبكي من سفك دمائها وباكية تبكي خوفا من جنونها وباكية تبكي شوقا إلى قبورها. وروى بإسناده عن جعفر بن علي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي ثلاثة الضلالة بعد المعرفة ومضلات الفتن وشهوة البطن والفرج. قال باب ما جاء في التعوذ من الفتن.
فهذا الحديث تبين كثرة الفتن في هذه الأمة وأن هذه الأمة تتعرض لفتن كثيرة. وهذه الفتن يا أخواني ترجع إلى أمرين، فتنة في بالشبهات وفتنة بسبب الشهوات. فالفتن ترجع إلى شبهات وشهوات، هذه الفتن ترجع إلى شبهات وشهوات، وهذه الفتن مدارها على ذلك. وفتن الشبهات أعظم من فتن الشهوات. فتن الشبهات والتفرق والتشرذم ووضع السيف وكل يدعي أنه جماعة المسلمين وأنه الحق فيقتل بالسيف، يقتل بالنص، يقتل بالآية، يقتل بالحديث بفهمه لهذه الآية وهذا الحديث على هواه. فالخوارج ما قتلوا الصحابة إلا بالفهم المغلوط لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعتزلة ما خرجوا أيضا عن حكام المسلمين إلا بهذا. فكل طائفة إنما قالت بدعتها وضلالها الذي حصل به فتن عظيمة في الأمة إنما فعلت هذا وقالت ذلك بسبب ماذا؟ الفهم المغلوط لكتاب الله وسنة رسول الله. ولهذا عاد الخير كله للعلم وعاد الشر كله للجهل يا أخوان. ولهذا لا ينبغي لطالب علم أن يهلك نفسه وأمته، وينبغي على الإنسان أن يحدث بالسنة إلى أن يموت. فقد ينفع له عز وجل بك رجلا ينفع له به أمة، مثل ما قد يرزقك الله الولد فيرزق بعشرة من الولد كلهم يقرأوا القرآن، يكون ذلك في ذريتك. فالإنسان لا يمل ولا يكل من التذكير بالسنة. خلي الناس تقول يا أخي ما عندكوش غير السنة والبدعة، ما عندكوش غير هذا الموضوع يا أخي، كل حاجة الفرق والجماعات والإخوان والتبليغ، ما عندكم غير هذا. خلي الناس تقول هذا، خلوهم يقولوا هذا، لأن لو قالوا خلاف هذا فأنت داعي الضلالة. لو لقي واحد رجلا يسمع لك من عشر سنوات وتسأله ما تقول في جماعة التبليغ أو أخوة المسلمين، والله يعني الناس كلها على خير، يعني هو أنت ما سمعتش ألم تسمع شيخك يعني يقول هذا؟ والله أنا تعرف إن شيخنا ما شاء الله تبارك الله، يعني صراحة ما شيخنا مهتم بالعلم بس والآثار والأشياء هذه ما له علاقة بهذه الأشياء، رجل مؤدب. سبحان من أعطاه أدبا، سبحان من أعطاه، سبحان من أعطاه، رجل مؤدب ما تتكلم في أحد. شيخنا سبحان الله أنا منذ 10 سنوات وأنا أسمع له ما ذكر شخصا مرة ولا جماعة. سبحان الله سبحان الله يتعجب من هذا. فقل له والحمد لله ولا إله الله والله أكبر ولا تحضر هذا الشيخ بعد اليوم. فهذا شيخ سنة. كيف يكون شيخ سنة هذا؟ كيف يكون شيخ سنة من لم يحدث بالسنة وأهلها والبدعة وأهلها؟ وهل السنة إلا حق في مواجهة بدعة؟ وهل السنة إلا آئمة يرفعونها؟ وهل البدعة إلا آئمة يدعون إليها؟ فكيف تجرد السنة عن أهلها والبدعة عن أهلها؟ واحد يقول أنا أنصر السنة وأحذر من البدعة، كيف يتسنى لك هذا والسنة إنما تعرف بناقليها؟ نقلوا لنا سنة رسول الله ووضعوا لنا الدواوين، دواوين السنة. عرفنا الصابوني بالسنة، عرفنا الإسماعيلي بالسنة، عرفنا اللالكائي بالسنة، عرفنا الخلال بالسنة، عرفنا أحمد بالسنة، عرفنا عمرو بن عبيد بالبدعة، عرفنا واصل بن عطاء بالبدعة، عرفنا الحلاج بالبدعة، عرفنا الجعد بن درهم بالبدعة، عرفنا الحسن البنا بالبدعة، سيد قطب بالبدعة. لولا أن الله عز وجل بصرنا بهؤلاء عن طريق علمائنا وأئمتنا فمن يا ترى؟ وهناك اتجاه أيضا قد يكون اتجاها جديدا يستحسنه البعض، أنك تتكلم عن الفرق القديمة. بعض الناس وهو يدرس إذا جاءت الفرقة القديمة تكلم بكل نشاط، كل نشاط، الخوارج، الخويصرة، المعتزلة، الأشاعرة، جبرية، القدرية، كذا كذا، حتى إذا أتى إلى الجماعات الفرق المعاصرة من الإخوان والتبليغ وكذا قل كلامه جدا، أو يقول أنا تكلمت مرة وأحيل على ذلك، أو يتكلم إن سألته سؤالا خاصا خارج المسجد، شيخ ما تقول في جماعة كذا أو كذا، أو ما تقول في الشخص الفلاني أو الشخص العلاني، فيكون هذا جوابا خاصا لبعض من يسأله. وهذا الحقيقة لا ينبغي، بل على الإنسان أن يكثر من ذكر هذه الجماعات والطائف وأهلها، لأنه داء الزمان، ما أقول داء العصر، هذا داء الزمان. ولولا أن أئمة السنة كانوا يحملون على أهل البدع حملة عظيمة، حملة رجل واحد، لرفع هؤلاء رؤوسهم، ولكن الحمد لله ما رفع هؤلاء رؤوسهم أبدا، لأن أهل السنة والجماعة يقطعون كل هذه الرقاب بسيف الحق والبيان والسنة. لهذا يا أخواني سؤال، هل يلام الإنسان بكثرة الكلام في الجماعات والطائف أو يلام بعدم ذكره؟ وأقول بالكثرة، ما أقول بمجرد الذكر، يعني الإنسان ممكن يذكر مثلا هؤلاء مرة في عمره، مرة كل سنة، مرة كل سنتين 3 سنوات، فقد يأتي الطالب يجلس عند الشيخ سنة وسنتين ويرحل ولم يسمع شيئا في هذا، لم يسمع شيئا في هذا، فلهذا ينشأ ماذا؟ ينشأ التميع وينشأ كذا، وشيخ ما ذكر وشيخ ذكر، وهذا شيخ لا نحضر له وما ذكر فلان ولا علانا، ونختلف نحن كطلبة في الشخص هذا. ليه؟ للشيخ ما ذكر، أو لما سئل عنه يوما ما قال دعوكم من هذا وتعلموا. فلا ينبغي يا أخي، فيأتي بعض الطلبة يقول إيه، فلا ينبغي نتكلم في الأشخاص، لأن شيخي تذكر يوما سألنا عن فلان فقال دعكم من هذا وتطلبوا العلم، تذكر هذا؟ أذكر هذا. إذن هذا المنهج صحيح. فيقول آخر لا، أنا شيخي ما قصد هذا، شيخي قصد يعني أننا نهتم بالعلم، شيخي ما قصد أن نتكلم عن البدع. ونختلف، ينشأ مذهبان عند الطلبة والشيخ واحد. ليه؟ لأن الشيخ ما أوضح، ما بين أنني حينما قلت كذا فالمراد كذا، وحينما أقول كذا المراد كذا، أو مثلا شيخك دائما كثير الذكر، ثم جاء في موضوع قال اهتم بالعلم، فيكون قصد الشيخ أي أنك اهتم بالعلم، فهو خير ما ترد به على البدع والأهواء. ما تأتي أنت إلى الشبكات العنكبوتية وعندك بس الذي تذاكر فيه هو إيه؟ انتقادك لسيد قطب، انتقادك لحسن البنا، ايه اللي عندك 1 2 3 4 5 6 7، لكن الاصول التي عليها تنتقد حسن البنا وسيد قطب ما تعلمته، هذا غلط. فشيخ يقول اهتم بالعلم، فان الرد على المخالف يكون منبثقا من العلم اولا. انا انتقد على سيد قطب كذا ليه؟ ما الاصل الذي انطلقت منه؟ يبقى لابد من العلم قبل الرد. فلما شيخك يقول العلم الاول، اطلب العلم، هذا لا يعني انك لا ترد على البدع والاهواء. فاكثار الكلام في البدع مبحة عند اهل السنة والجماعة، واعلم أن المنهج الذي ينبغي أن يؤخذ بهذا هو منهج السلف لا منهج شيخ بعينه. قد أجلس عند شيخ من كبار أهل العلم مثلا وقد لا يكثر في هذا، فلا ينبغي أن أخذ من منهجه منهج السلف بصفة عامة. قد يكون شيخي هذا ضعيف، قد يكون شيخ هذا متأول يرى أننا نجمع الناس الأول قبل ذكر الأسماء أو كذا، قد يكون شيخي هذا كذا، المهم قد يكون عند تأويل من التأويلات. لكن المنهج ما هو؟ المنهج ما هو؟ رد أهل السنة والجماعة على أهل البدع والجماعة على أهل البدع والضلالة بكتب، ردوا بكتب على الجماعات والطائف وفندوا هذا، ردوا على أفراد. ولهذا احنا عرفنا الفرق، من أين عرفنا الفرق وأصولها والرد عليها؟ من أين عرفنا الأشخاص؟ فما خفي مبتدع في عصر، ليه؟ لأن أهل السنة والجماعة أظهروا أمره وبينوا معتقده، عرفنا كل واحد. طيب عندنا في هذا الزمان طوائف وفرق وأشخاص، من يبين؟ شيخ الإسلام مات، الإمام أحمد مات، مالك مات، يبقى أنت بين أنت يا عبد الله الموجود الآن حمل لك لا بد أن تبين، وأن تبين بعلم، لكن تسكت ما يصلح. إذا ما قلت حسان وعدوي ويعقوب وهذا وعبد المقصود وبرهامي وكذا تسلطوا على السنة وأنت السبب، أنت السبب. ليه؟ لأنك قللت الكلام في هذا، فنشأ اتجاه يقول دعونا من الإكثار من الكلام في هذا الباب، لا نتكلم في هذا، إذا جاء سؤال سؤال ولا سؤال في الخارج ولا كذا، أهم حاجة نهتم بالعلم. وسبحان الله، وكان هناك تعارض بين العلم وبين ذكر هذا، مع أن هذا توظيف العلم. تعرف حينما يقول أحمد هذا ثقة أو هذا كذا، حينما يقول ابن معين ده خلاصة العلم، هذه الكلمة خلاصة العلم أصلا، خلاصة العلم. لأنه لما يقول اطرح هذا أو حديث هذا مقبول أو حديث هذا مردود أو هذا عند اختلاط أو هذا كذا أو كذا أخير، إنما هو بسبر حالي، وهذا ما يكون إلا بعلم. فحينما تقول أنت فلان مبتدع وفلان غير مبتدع وكذا وكذا، إنما ده خلاصة العلم. ثم دعوة العلم العلم، طب ما أنت عندك العلم، هو أحد يقول تكلم في الرجال بلا علم، تكلم في طلب العلم، حاجة عجيبة جدا. أنت تصرح السنة، هو هذا كتاب السنة الواردة في البدع، هذا مسند الشافعي، هذا الفوائد، هذا الصرح الممتع، هذا النحو، وكأن أنت لا تتكلم في العلم، كأنك لا تتكلم في العلم، مع أن هذا هو العلم. فأهل السنة والجماعة يتكلمون في العلم ويوظفون العلم، يتكلمون في العلم ويحكمون إلى العلم، يتكلمون في العلم ويقضون على الناس بالعلم. أولما يأتي مرحلة القضاء تقول العلم، لابد القاضي أن يحكم بناء على العلم، عرف الحيديات وجمع الأوراق وآن الأوان أن ينطق بالحكم. فلما جاء لحظة النطق قلت أين العلم؟ العلم سبحان الله، العلم الذي علم واستوفى الشروط ثم حكم هنا، يبقى هذا هو العلم. فحينما يحذر من صاحب البدعة فلا يقال دعوكم من هذا وعليكم بالعلم، وكثرة العلم. وصاحب السنة ليس شخصا باردا، فبعض الناس قد يصاب بالبرود يا اخواني، بارد عنده برود، يبقى الدنيا حوله هذا البحير الفسل هذا الذي يسوي شيئا في الدنيا اشهر من صاحب السنة. سبحان الله، يتكلم الليل ونار في الصحابة يطعن، في الإجماعات يطعن، في كتب التراث تطعن، وانت محتاج واحد يحميك. شيخ يعني شوية زيادة كده، زود شيخ اذكر اهل بيه شيخ اتكلم في يا شيخ ما. لا شيخ ما يحتاج احد يحميه ولا يحتاج احد يشعل عنده الفتيل تحتوي الفتيل حتى يصبح حارا في هذا الباب. هذه السنة، وانا اقول جزى الله خيرا علماء الأمة الذين بينوا، والإنسان على قدر بيانه على قدر وضوح الطريق للناس يا أخوان، على قدر وضوح الطريق للناس. ورحم الله من بيان الإشارة الحمراء والصفراء والخضراء، ما بين الحمراء فقط، لا والصفراء، احمر حتى الصفراء. انتبه، لما تكلم في الجهمية تكلم في المعتزلة، واجي عند الإخوان أتكاسل، واجي عند التبليغ أتكاسل، واجي عند داعش أتكاسل، واجي عند القاعدة أتكاسل، أتكلم في عمرو بن عبيد وأحمد بن أبي دؤاد، وأنا أتكلم في أحمد أبو العنين، وأتكلم في محمد عبد المقصود. إيه الفارق؟ إيه الفارق؟ هم دول مبتدعة عصري، مبتدعة زماني. أنا عمرو بن عبيد وصل بن عطاء أحمد بن أبي دؤاد والزم عن المنبر. لكن الذين يفتون الناس اليوم، الذين يأتيهم الطلاب اليوم، ما حكمهم؟ ما كلامهم؟ هذا واجب علي وعليك يا طالب العلم، واجب. فإذا قصر الشيخ فلا تعتذر له بل الشيخ فلان. ودعالة الحزبيين مرة بكلم واحد في الحرم، قال لك طيب كلم سيد القطب سافر كل الكلام بس. طيب الشيخ بكر أبو زيد تبدعه؟ ما عنده بقى أن يقف عند حق وباطل، يعرف الحق وكذا، أبدا أبدا. ولهذا كانت زلة للشيخ بكر أبو زيد، زلة حينما مع أن تبرأ من هذه الورقات أن تخرج وكذا، لكن المهم أن قالها، كانت زلة مع كون من علماء المسلمين وكذا، كانت زلة. والله دفع المجتمع المسلم ثمنها والله. الآن أي واحد فيكم يناقش في القطب حجر العثرة تقول ايه الشيخ بكر؟ وجزا الله خيرا الشيخ ربيع في إيضاح سيد قطب، حتى صار كل واحد من صغار السلفيين الآن، من صغار السلفيين عنده بيان كامل عن سيد قطب وضلالته وانحرافه لما نظر نفسه ليبين أخطاء هذا الرجل، جزاه الله خيرا. فعلى قدر ما وجزا الله خيرا الشيخ محمد أمان الجامي، هؤلاء إخواني عاشوا في فترة 1410 إلى 1416 و17 و18 يوما كان سلمان وصفر، كما قلت لكم من قبل، يوما كان سلمان وصفر هم إخوان علماء الأمة عند كثير من الشباب، وعلماء الأمة الحقيقيون ابن باز والفوزان والعثيمين علماء سلطان، حمير سلطان. ولولا أن الله عز وجل قيض أمثال هؤلاء الذين بين حال هؤلاء وردوا عليهم لما كان هذا البيان الموجود عندنا الآن. فالناس عيال على هذه الإيضاحات. طيب الشيخ ربيع ما يعرف أحمد أبو العنين؟ ألا هو احنا سبحان الله يا أخوان، طب لك قدوة في أمثال علمائنا دول، وخذ المنهج بمجموع علمائنا، بمجموع علمائنا، وخذ المنهج مما قرره السلف. ليس إذا جلست عند شيخ بررت له شيخك مثلا يذكر هؤلاء فتقول يعني طيب ما الشيخ فلان هذا لا يذكر تنتقدون الشيخ فلان؟ يا أخي قل السلف، لا تكون حزبيا كالحزبيين تماما، لا تكون حزبيين. الشيخ فلان مش حجة، لكن الحجة هي البيان، كلام السلف، منهج السلف هو الحجة. أحمد يقول إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ الرجل يصلي ويصوم وكذا وكذا أو يتكلف على هواء، قال يصوم ويصلي وكذا هذا لنفسه، أما يتكلف هؤلاء هذا أنفع هذا للأمة، هذا أنفع أمة الإسلام. ولهذا لولا أن بصرنا علماؤنا ولولا أن بينا لنا علماؤنا إن فلان هذا عندك كذا وفلان هذا عندك كذا وفلان هذا عندك كذا وكذا 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 لما عرفنا حقا من باطل. فلابد يا أخواني من بيان حال الناس لازم، والإكثار من الكلام في هذا توظيف للعلم. انت ما تقول انت عندك درس فقط جرح وتعديل وفقط، لا، عندك درس سنة ومن خلال توظف. ينزل احمد ابو العين السمومة مثلا يقول لك تعالوا قولوا لا يا مداخلة الحوثيون دول ولاة امور ولا ولاة امور، يلبس على الناس. اقسم بالله لو لم تبين وترد عليه والله يا اخواني لا نقص السلفيون واحدا بعد واحد يوما بعد يوم. ليه؟ لان الشبهة قوية ولم تبين له. فلا بد إذا أنزل عبد المقصود، إذا أنزل حسان، إذا أنزل برهام، إذا أنزل كذا 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 بيانات، لابد من الرد عليها، لابد من بيانها، لابد من بيان حال هؤلاء الناس. ولهذا الحمد لله إخواني تزعزعت هذه الجماعات، تزعزعت ومادت الأرض من تحت أرجلهم، ولم تعد قدسية هؤلاء اليوم كقدسيتهم بالأمس. ليه؟ كثرة الكلام، اليوم يعترض عليك الأتباع، غدا يأتيك واحد، بعد الشهر الجاي يأتيك اثنين، الشهر اللي بعده يأتيك ثلاثة أربعة. والسبب كثرة الكلام، كثرة الكلام، كثرة الكلام. وهذه الكثرة تزداد تأكيدا في زمن الغربة، وتزداد تأكيدا وتأكيدا إذا خلت البلد من العلماء الكبار. الآن الآن هل هل مثلا هشام أو محمد أو إبراهيم أو أحمد أو علي أو كذا، إذا وجد اثنين ثلاثة في مصر الآن يا أخوان على السنة، هل هم على الخيار يذكرون أو لا يذكرون؟ هل يملكون أن يقللوا الكلام في هؤلاء؟ البيان يا أخوان العقد بهم. شان تنتظر الشيخ ربيع يكلم لك في عبد أبو العلين، أو تنتظر الشيخ فوزان يفتلك في مصطفى العدوي، أو تنتظر الشيخ الحيدان يبين لك حال يعقوب؟ قد لا تجد، وقد يموت هؤلاء ولا يعرفون بهؤلاء. طيب انتظر بقى العلماء حتى يفتي العلماء. طب أنت على ضرب العلماء، أنت على منهج العلماء، بين هؤلاء أخطأوا واحد اثنين ثلاثة بالكتاب والسنة، بين هذا، بين هذا. ولهذا أنا أقول لك كثرة البيان الحمد لله أسقطت يا أخواني أقنعة ما كان الناس يتخيلون أن تسقط. حد كان يظن أنه ممكن يقبل منك الكلام في حسان أو عدو أو يعقوب؟ ما كان أحد يتوقع هذا أبدا، ما كان أحد يتوقع هذا أبدا. الآن ما أيسر الكلام. ثم جاء بعدهم حزب الرسلاني على أوساط السلفيين، كان حد يتخيل أنه يبقى كلام في رسلان؟ لا لا لا، يعني رجل ده شيخ المحنة كما يقال. خلاص الآن أيسر من تتكلم فيه مين؟ رسلان. إن جلست وجوجت متعصبا قلت تعالى بس تعالى لا تتكلم يا أخي، وتحكم بالكتاب والسنة. ألم تنقموا على سيد قطب عند هذا الرجل؟ ألم تنقموا على برهامي عند هذا الرجل؟ ألم تنقموا على عبد المقصود عند هذا الرجل؟ ألم تنقضوا على أي واحد انتقدت يوما ما؟ تعال جمع لك هذا، فهذا الرجل شخص جمعت فيه كل هذا. تريد طعن في الأنبياء موجود، طعن في الصحابة موجود، طعن في العلماء والأئمة موجود، تريد تعامل مع أهل أهواء البدع موجود وثناء عليهم، تريد حرية اعتقاد هذا موجود، تريد ضلال في الأسماء والصفات هذا موجود، تريد خروج على حكام هذا موجود، تريد عيب السلطان والنمزيم وكذا هذا موجود، تريد أشعرية هذا موجود، تريد اعتزالية هذا موجود، تريد صوفية هذا موجود، تريد خرافية هذا موجود، تريد مسالك شاذة هذا موجود، تريد حزبية هذا موجود، كل هذا موجود. وكل بند من هذه البنود عندك فيه العبارة والنص، العبارة والنص. حتى سقطت أيضا قدسية هذا الرجل. كل هذا بكثرة الكلام يا أخواني، كثرة الكلام. فكثرة الكلام في الأهواء والبدع هذا مسلك عظيم، هو مسلك العلماء، مسلك السلف، علم الجرح والتعديل هذا الذي ينبغي أن يبقى في التحذير من أهل البدع والأهواء، يبقى. إذا رفع واحد برأسه صوفيا كان أو أشعريا أو معتزليا أو إخوانيا أو تبليغيا فلابد من قطع رقبته حتى لا يبقى له أثر في الناس. إنما أجلس أنا أقرأ وأقرأ، أقرأ وأقرأ، أقرأ وأقرأ. طيب أقرأ بلا توظيف؟ لازم هذه في الدروس، لازم هذه بيان في الدروس، لازم لازم. أنا ما أقرأ الكتاب أمامي ولا أفهم معناه أو لا أوظفه، لابد يوظف في عصري. شيخ الإسلام موظف هذا الكتاب في عصري، تكلم وخاطب وناقش وناظر. عبد الوهاب وظف هذا في عصري وزمانه، ورد على المخالفين في عصر زمانه، أئمة الدعوة بعده ردوا على المخالفين في زمانه، ابن باز الألباني، العثيمين، الفوزان، ربيع، كل هؤلاء قاموا بالحق. جزا الله خيرا الشيخ الألباني. أوضح لك أحد الإخوة سألنا أمس عن كشك، قلت له راجع كلام الشيخ الألباني فيه. الشيخ الألباني كشك موب في بلده، لكن أوضح كلامه. أنت تقول يلا خذ كلام الألباني، خذ كلام الألباني في الإخوان المسلمين، خذ كلام ابن باز في الإخوان والتبليغ، خذ كلام ابن باز في عبد الرحمن عبد الخالق، خذ كلام فلان في إذن. العلماء لما تكلموا هذا الكلام ينفع، ينفع جدا، وإلا سيبقى كما يقال يعني إيه، تبقى النار تحت الرماد، خلاص تحدث انفجارا بعد ذلك. ولهذا تجد الشيخ اللي عنده إيضاحات وبيان لا تجد إشكال عند الطلبة في بيان هذه الأمور، ما يختلفون في هذه الأمور. لكن حينما يكون الشيخ شيخ عمومات تجد الطلبة طلبة عمومات ويختلفون في هذا، نتكلم ولا ما نتكلم، لا أترك يا أخي الشيخ بالعلم، شوف شيخنا، شوف انكساره، شوف تواضعه، شوف كذا. فالذي يعجبه في شيخك هو تواضعه وانكساره، والثاني يعجبه في شيخه أنه رجل لا يرفع رأسه من الكتاب، والثالث يعجبه في شيخه ان رجل بحضر، والرابع يعجبه في شيخه دمعته، والخامس يعجبه في شيخه احراض عن هذه الامور، والسادس والسابع والعاشر وما عرفنا حقا من باطل. لازم توضع نقاط على الحروف، لازم وترد ويرد على الشبهات، لازم يا اخواني. الشبهات اللي عندنا الان وان كانت مبنيه على الاوائل لكن اخذت سياقا جديدا، سياقا جديدا. فإذا ما وجد من يفند الشبهات بسياقها الجديد لن تجد من يرد عليها، وبالتالي سيقع شباب الأمة فيما ترونه أنتم. ولهذا الآن ممكن تجد كثير من الطلبة يستدل بنفس الشيخ، هذا يستدل بالشيخ، والآخر يستدل بالشيخ، والرابع يستدل بالشيخ، والخامس يستدل بالشيخ، لكن الإيضاح يرفع الإشكال. ولهذا الشيخ الذي يعرف منهجه عند جميع طلابه هذا قد قام بالبيان. لما تسأل أي طالب، أي طالب شيخك يتكلم في هذه المسألة، تكلم، ما يقول فيها؟ يقول كيت وكيت، كلام شيخي في فلان، هذا شيخنا يحذر منه. ليه؟ لكثرة الكلام. فالعيب أن يقل الكلام، والميزة أن يكثر الكلام. فمن لام من أكثر الكلام، من لامه فقد أخطأ، فقد أوتي من فهمه، فقد أوتي من فهمه. هات واحدا عابه السلف لإكثاره من الكلام في أهل البدع والأهواء، لكن كانوا يقولون وترجمون كان شديدا على أهل البدع. هذه الترجمة الموجودة، كان شديدا على أهل البدع، دي تراجم موجودة، دي تراجم موجودة. بعضهم كان ينكر علنا، يأتي جنازة المبتدع حتدروا ناس، انصرف وترك مع بيان القولي، لكن أراد أن يبين بيانا عمليا. وآخر يأتي فيجلس في حلقته، ويجلس في وسط الحلقة ويعبث بلحيته وأنفه وكذا حتى يزهد الناس فيه. وثالث يجلس على باب المسجد يعبث ولا يدخل حتى ينفر عن الدرس، يعني لو كان علما لدخلته أنا وكنت منتفعا به، ويقول حركات يفهم منها التزيين في هذا الدرس. ومرت بنا رسالة الأسدين، أسد بن فرات وأسد بن موسى، كيف كانت في مدح من أكثر الكلام حتى شد الله عز وجل ظهر أهل السنة بهؤلاء. ووالله نقول يا أخواني في هذا العصر، والله يا أخواني ما شد ظهر أهل السنة إلا علماء بينوا، ربانيون أفصحوا، إنما والله يعاب على فلان يعني بيكتب من الكلام والدرس بيضيع. كيف الدرس يضيع وكيف يعاب على كثرة الكلام؟ أصلا عارفين، عارفين، ولو عرفت اعلم أن ما تعرفه اليوم، ما تعرفه اليوم غدا قد ظهر لك على الصفح ما هو أكثر تحديث. لابد من تحديث، عارف التحديث؟ لابد من تحديث، لأن البدع لا تتوقف، والفتن لا تتوقف، والشبهات لا تتوقف، لازم تحديث 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 تحديث، لابد. ومن قال لك نتكلم في الجعد بن درهم مرة واحدة؟ ومن قال لك نتكلم في واصل من عطاء عند أهل البدع لا عند أهل السنة؟ من قال لك هذا؟ من علمك هذا؟ من قال يكفينا في السنة أصول السنة لأحمد وفقط تكفي والأمة عيال عليها؟ لكن كل صنف، لم يكتفي البخاري بما كتبه أحمد، ولم يكتفي أبو زرعة وابن حاتم بما كتبه ابن المديني، لابن المديني اعتقاده ودونه، هو نفس اعتقاد البخاري الذي دونه، هو نفس اعتقاد الثوري الذي دونه، مع أن الاعتقاد واحد إلا أن كل واحد أظهر اعتقاده للأمة. ولما جاء يوضع اعتقاد الأمة أظهر أنه تلقاه عن علماء الأمصار. فمن قارئ للبخاري، ومن قارئ للمديني، ومن قارئ لأبي زرعة، ومن قارئ لأبي حاتم، ومن قارئ لكذا، لو لم يحصل هذا يا أخواني لتمكنت الفتن من الناس، لتمكنت الفتن من الناس، ولا أصبح الصوفي عابدا يقتدى به، ولا أصبح المعتزلي فقيها راسخا يعلم الدقيقة من العلم. لهذا لابد من البيان، ولابد من الإيضاح، ومن الإكثار في هذا، لابد كل هذا مع تدريس العلم ومع بيان القواعد، لأن الردود إنما هي مبناها على ماذا؟ على العلم، مبناها على العلم، فالعلم أولا ثم بعد ذلك يأتي الرد. مش أقول أولا يعني أنت لا تتكلم إلا إذا كذا، لكن أقول إن تكلمت تكلمت بعلم. فالواجب على العلماء البيان، والواجب على طلبة العلم الإيضاح، وقد تتشكل عقلية الطالب بطريقة شيخه، فيكون جنى على الطالب من حيث لا يدري، من حيث لا يدري. ولهذا لو أنا أعجز عن البيان، أنا مستضعف، أنا كذا، أبين للناس، أبين للناس أن الحق الإكثار من الكلام، حتى لو أنا ما أكثرت، حتى لا يفهم الناس أن عدم إكثاري وأن عدم إيضاحي إنما هو رد للأصل. نعم نعم اقرأها.
قال ابن وضاح رحمه الله تعالى في البدع: ذكر أن أسد بن موسى رحمه الله كتب إلى أسد بن الفرات رحمه الله فقال له: اعلم أي أخي أن ما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة، وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم.
عيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم، نعم،
وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة، وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بذلك، وصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر أي أخي بثواب ذلك، واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام.
أفضل حسناتك، أفضل حسناتك الجهاد بالحجة والبيان، هذا أفضل حسنات، الذي بيعرف حق من باطل وسنة من بدعة وتوحيد من الشرك وسلفي من مبتدع. نعم.
واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد، وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم بين أصبعيه. وقال: أي أيما داع دعا إلى هذا فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله.
الله أكبر. من يدرك أجر هذا؟ المجاهد الذي يشهر سيفه دائما على أهل البدع والأهواء، فلو في كل يوم غزوة، غزوة، فإن لم تكن غزوة فسرية، حتى يفتح الله عز وجل له قلوبا في عباده أذلتهم البدع والأهواء. نعم.
وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يثب عنها.
الله، هذه رسالة حقيقة يا إخواني، ينبغي يعني أن تكتب بماء الذهب وتجعل في بيوتنا مشهورة بعلنا. شوف انتبهوا، وهذا حق، لأن النبي يقول: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفه ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فلله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا عالما إماما يقيمه الله عز وجل لرد هذه البدعة. لله عند كل بدعة، كما أن البدعة تنشأ وتنتشر، فعند كل بدعة كيد بها الإسلام والمسلمين لله عز وجل ولي يستعمله الله عز وجل في رد هذا. نعم.
يذب عنها وينطق بعلاماتها، فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه وقال: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه، فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث فيكونون أئمة بعدك.
انظر يا إخوان، شوف انظر يا إخوان، سبحان الله، حدث بعد وقت حتى يكون لك طلبة ويكون لك تلاميذ، إن حدث لك حدث من موت، من كذا، من سجن، من نفي، كان وراءك من يقوم بهذا الدين. ولهذا منهجنا مسلسل بالإسناد، فأنت اليوم، ولهذا سلسلة الأحاديث انقطعت، والحكم على الأحاديث يا أخواني بسلسلة هذه خلاص انقطع. ما يقول واحد اليوم حينما يجلس في الحديث مثلا في البخاري وكذا وكذا، لأنه من رجال هذا الصحيح. أما العقيدة فبقي سندها، تحدث بها أنت عمن سبقك، ولا يقال انقطاع. ذكر الخلال فلا يقال هل رأيت الخلال، لأن الخلال موجود بكتابه. فأنت تسند منهجك هذا لأئمة السلف، للخلال، لأبي بكر، لعمر، لمالك، للشافعي، لكذا، هذه سنة تبقى إلى آخر الزمان. نعم.
يقومون مقامك إن حدث بك حدث فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء الأثر.
الله أكبر. الله.
فاعمل على بصيرة ونية وحسبة، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم. فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه، وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء الأثر من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وجاء ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده.
الله أكبر. الله أكبر. هذا الكلام يوجهه لمن يا أخواني؟ هذا الكلام وهذه نصيحة، ويشد على ذي من؟ على الإمام المكثر في التحذير من أهل البدع والأوائل، الإمام المكثر. فوالله قد يشد الله عز وجل ظهر هذا الإمام بتلك الكلمات، لا أن يأتي المثبطون ويقولون لا تكفر، لا تفعل، لا كذا، لا كذا، لا كذا، إلى آخر ذلك. نعم. نعم. نعم.
قال ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخ دمشق عن أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن مفرج قال: كان أبو جعفر أحمد بن عون الله محتسبا على أهل البدع، غليظا عليهم، مذلا لهم، طالبا لمساوئهم، مسارعا في مضارهم، شديد الوطأة عليهم، مشردا لهم إذا تمكن منهم غير مبق عليهم.
الله أكبر.
وكان كل من كان منهم خائفا منه على نفسه متوقيا لا يداهن أحدا منهم على حال ولا يسالمه، وإن عثر لأحد منهم على منكر وشهد عليه عنده بانحراف عن السنة نابثه وفضحه وأعلن بذكره والبراءة منه وعيره بذكر السوء في المحافل وأغرى به حتى يهلكه أو ينزع عن قبيح مذهبه وسوء معتقده، ولم يزل دؤوبا على هذا جاهدا فيه ابتغاء وجه الله إلى أن لقي الله عز وجل في الملحدين آثار مشهورة ووقائع مذكورة.
الله أكبر. غزوات طالبا لمساوئهم، يقال هذا يتتبع العثرات، قد يقول قائل فلان من أهل السنة يتبع العثرات ويتتبع كذا، وعين لا تقع إلا على الأخطاء. لا، تتبع مساوئ أهل البدع والأهواء ليفضح بها على رؤوس الأشهاد ليس من كشف الأسطار ولا من تتبع العثرات، فإن عثرة المسلم السالم من هذه الشبهات والشهوات تتبع عثرته هذا لا يجوز، أما أن تتبع مساوئ أهل البدع والأهواء لتظهر هذا تعالوا، هذا قال في الإخوان كذا، هذا جلس مع التبليغ، هذا أفتى في كذا، هذا رد على المشايخ والعلماء، هذا لا بد أن تظهر هذه المساوئ حتى يحضر الناس هذا الأمر، فليس هذا من تتبع العثرات، مثل الغيبة تماما. مثل الغيبة. ما يأتيك واحد يقول الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره وأنتم تذكرون هؤلاء بما يكرهون، نفس الرد هنا هو الرد أيضا في تتبع العثرات. فقد يقول لك ومن ستر مسلما ستره الله، ها؟ فأنت الآن تفضح المسلم، ما تستر على المسلم، نقول هو ما ستر نفسه، ما ستر نفسه. هل تأتي الحاكم الذي يقتص من قاتل وتقول له، وتأتي الحاكم وتقول له فإنه لا تزال في فسحة من دينك ما لم تصب دما حراما، وهل تقول له فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا؟ لا تستدل بالنصوص هذه العامة على الموضع الخاص، فالموضع الخاص المستثنى صيانة للإيه؟ للشريعة. مثل ما يأتيك رجل يستشيرك في زوج لابنتي فلان فتقول له لا 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 تزوجه فإنه كذاب، لا تزوجه فإنه سارق، لا تزوجه فإنه خائن، لا تزوجه فإنه كذا، هذا من باب النصح للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع المظلة العامة فقال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعلى الإنسان يا أخواني أن يسعى في هذا، في البيان للناس أن يسعى في هذا، ووالله كل أثر خير عند أحد إنما هو من بيان العلماء. وقد أخذ الله عز وجل الميثاق عليهم ليبيننه الناس ويكتمونه. لهذا أنا أحذرك وأحذر نفسي، شوف لو شيخ من أعلم أهل الأرض لا تأخذ منهج السلف من تصرفه ومسلكه حتى تعرضه على ما تقر عند السلف. لا تقلد شيخا، لا تقلد الفوزان، لا تقلد ابن باز، لا تقلد العثيمين، لا تقلد الألباني، لا تقلد كذا وكذا في مسألة حتى تعرض هذا على ما قرر عند السلف. فإن العلماء لهم أعذار معينة في الأبواب الخاصة. أنا أقلد شيخ الفوزان وأذهب أعود المرضى من أهل البدع والهواء وأقول شيخي عاد عائد القرني هذا؟ لا، ولكن أعتذر لشيخي هذا حمل محمل خاص وكذا وكذا، أما أنا فلا. لكن قد يأتيني يوم أزور فلانا ليه في موضع خاص، رجي من هذا الرجل أن يرجع في هذا الوقت، دفعت مضرة أعظم من عدم عيادته، فيكون الموضع الخاص، فيأتي تلميذي أيضا لا يقتدي به في الموضع الخاص هذا ويعتذر لي، ثم هو أيضا يهجر كم. فانتبهوا، لا تأخذوا فلان هذا، طب يعني الشيخ فلان بيكثر من الكلام، طب الشيخ علان يكثر من الكلام مثلا، يعني هذا مقل ومستكثر، مقل ومستكثر. والهدي إنما يؤخذ من طريقة السلف كما قلنا، إذا كان قول الواحد لا يعد قول آخر السلف، فإن فعل الواحد لا يعد منهجا آخر عند السلف أيضا، إنما خذ هذا من مجموع كلام أهل العلم في الشخصي. نعم، هو الكلام كثير حقيقي، يعني خلوها هو باب طويل حتى يعني يكفي هذا، لعل يكون في مجلس أخر، مع أن الواحد يعني الكلام في هذه المسائل يعني ذو شجون كما يقال، ولو عشنا مع السلف في هذا فربما يعني ما نمنا يا اخوان، والله ما يكون عندنا وقت للنوم. لكن لا اجل ولا اعظم من رجل يظهر السنه والبدعه للناس ويحذر منها ومن اهلها، لا اجل من هذا العمل ابدا. لكن هذا يكون بعلم وورع، يكون بعلم وورع، والا يؤتى الانسان من حيث لا يحتسب ان تكلم في احد بالعلم. نعم، ما بال نقبل سطرك ولا نقبل السطرين؟ ما وقف هذا السطر؟ تابعت في عشان الإخوة يقرؤونه.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبناء، قال ابن طاهر سمعته يقول عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي اسكت عمن خالفك، فأقول لا أسكت.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا يقال لي ارجع عن مذهبك، إنما يقال لي أسكت عمن خالفك. سبحان الله. نعم،
حدث أسد يوما بحديث رؤيا وسليمان الفراء المعتزل في آخر المجلس، فأنكر رؤيا فسمعه أسد فقام إليه وجمع بين فوقيه ولحيته واستقبله بنعله فضرره حتى أمامه.
هات لي هذا في ترجمة الهروي. الهروي
قال: وجاء في ترجمة أسد بن الفرات رحمه الله تعالى رحمة واسعة كما في ترتيب المدارك للقاضي عياض رحمه الله. قال: حدث أسد رحمه الله تعالى يوما بحديث الرؤية وسليمان الفراء المعتزلي في آخر المجلس فأنكر الرؤية، فسمعه أسد فقام إليه وجمع بين طوقيه ولحيته واستقبله بنعليه فضربه حتى أدماه وطرده من مجلسه.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم.